بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة التاسعة من سورة المائدة، صفحة رقم 114. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. آية تدل على خلود أهل الكفر في النار، وأنها محل إقامتهم ومكوثهم بعد البعث والحساب، لا يخرجون منها ولا يهربون. عرضت عليهم الهداية كثيرة، وأقيمت عليهم الحجة بعد الحجة، ورأوا آيات الله تملأ الآفاق والأنفس، لكنهم اختاروا البقاء في الكفر والتقلب في الحرام، فكان بقاؤهم في النار جزاء وفاقا. وهنا وصف لحالتهم التي يكونون عليها في النار، كيف أنهم يريدون الخروج منها ولكن هيهات. قال الله تعالى في سورة الحج: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. بل ذكرت آيات الله تعالى عددا من نداءاتهم واستغاثاتهم، فلا يجدون إلا الخيبة والخسران والذلة والمهانة، كما في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. سورة فاطر قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال الله تعالى في تتمة الآيات: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أمر من الله تعالى بإقامة حد من الحدود التي أوجبها سبحانه، حد تحفظ به الأموال التي لا تكون الحياة إلا بها. أخرج أحمد وابن ماجة وغيرهما بسند حسنه بعض أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. الآية هنا أوجبت قطع يد السارق والسارقة إذا امتدت أيديهما إلى مال الآخرين. هذا القطع له فقهه عند أهل العلم في أحكام، من أبرز معالم فقه إقامة هذه العقوبة ما يأتيكم. أولا: واحد، أن تكون السرقة قد حصلت خفية بدون علم صاحب المال، يعني لا يقام حد السرقة في حال حصل أخذ المال خلسة أمام عيني صاحبه، ولكنه يعاقب عقوبة تعزيرية يرجع تقديرها للحاكم ومن ناب مكانه من القضاء. وكذلك لا تقام إذا أخذه عنوة وقهرا، فهذا يدور بين الحرابة والصيال، بين الحرابة والصيال، ولكل حكمه، وقد مر معنا أحكام الحرابة. اثنين: أن يكون المال في حرزه اللائق به، يعني في مكانه الذي يحفظ فيه أمثاله عادة، فالذهب حرزه الصندوق أو المكان المغلق عليه، النقود حرزها الجيب أو المحفظة أو غيرهما مما جرت به العادة، وهكذا. فإن حصلت السرقة من غير حرز فلا تقام عقوبة السرقة، وإن كانت تقام على الفاعل عقوبة تعزيرية. ثلاثة: الذي يقيم العقوبة هو الإمام أو من ناب مكانه، ولا يوكل ذلك إلى الأفراد لئلا تحصل فتنة أكبر، ولأن التحقق من السرقة ووجوب إقامة العقوبة له فقهه الذي يعجز عنه الأفراد، ولا يقيمه على الوجه الصحيح إلا صاحب سلطات ممتدة. أربعة، لا تقام العقوبة إلا على البالغ العاقل، ولا تقام إلا إذا بلغ المال المسروق نصابا. النصاب ربع دينار من الذهب عند جمهور الفقهاء. دينار الذهب يساوي ما وزنه في أيامنا 4 غرام وربع، فيكون ربع هذا الدينار 1.6 غرام. فمن سرق أكثر من قيمة ربع دينار قطعت يده، ومن سرق أقل من ذلك لا تقطع يده ويقام عليه عقوبة تعزيرية. 5، ولا تقام إذا كان للسارق شبهة ملك في المال المسروق، كسرقة الوالد من ولده، وسرقة أحد الشريكين من مال الشركة وغير ذلك. 6، لا تقام كذلك عقوبة السرقة لحد قطع اليد، لا يقام حال الاضطرار الذي يكون فيه خوف الهلاك أو الموت. وهذا الشرط هو الذي جعل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يقيم عقوبة السرقة على عدد ممن سرق في عام المجاعة، فإنهم وصلوا إلى حاجة شديدة يغلب على ظنهم هلاكهم بها. 7، تقطع اليد في حد السرقة من الرسغ، وهذا عند عامة أهل العلم. 8، أجمع الفقهاء على قطع يد السارق اليمنى من الرسغ، فإذا عاد إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، فإذا عاد ثالثة أو رابعة فيعاقب عقوبة تعزيرية عند الحنفية والحنابلة، بخلاف المالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى قطع يده اليسرى في الثالثة ثم رجله اليمنى في الرابعة. 9، الحدود إذا بلغت الإمام فلا شفاعة، لأن الحق فيها بعد وصولها للقضاء يكون للشرع لا لصاحب المال فقط، كما دل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، برد العباءة، فقال يا رسول الله، لأن صفوان يقول قال يا رسول الله قد تجاوزت عنه يعني سامحته، فقال صلى الله عليه وسلم فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرع لا يحابي أحدا في ذلك، لا ينظر فيه إلى لون أو جنس أو نسب. ومن أعظم ما جاء في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوسط واسطة، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، يعني أظهر خطبته في الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. غمز صنف من المتربصين بهذه الشريعة ولمز في حكم الله هنا، وتبعهم على ذلك صنف من ضعاف الفهم والعلم، وأوردوا كلاما معسولا يظن قارئه أنه قوي ووجيه، يقولون لما نقطع يد السارق ويعيش بلا كف طوال حياته، فيواجه صعوبات متعددة في تعامله مع مجتمعه وفي طلبه للرزق، ويقترحون أن تستبدل هذه العقوبة بالسجن مثلا أو الجلد أو غير ذلك. حقيقة هؤلاء أنهم نظروا في حال السارق المجرم الجاني ولم ينظروا فيما أحدثه في البيوت بل في المجتمع كله. السارق هدد أمن المجتمع وجعل أفراده في خوف دائم، والسارق اعتدى على مال غيره ممن أمضى عمره في العمل وجمع هذا المال، اعتدى على قوت عيال غيره، لعلكم لو تأملتم في تفاصيل سرقته لعلمتم كيف انتهك حرمة البيوت والملك الخاص للأفراد، وكيف خلفت سرقته آثارا نفسية عميقة في من حوله، وكيف عرض الأرواح للخطر. ثم إن عقوبة السارق أمر متفق عليه بين أهل الأرض جميعا، وهي عقوبة توافق العقل والفطرة، ولكن ضبطها هو الذي اضطربت فيه أحوال الناس، وهو الذي رضينا بالله عز وجل حكما فيه وقاضيا. ولو أردنا أن نناقش العقوبة التي يطالبون بها وهي الحبس لقلنا إنها عقوبة غير زاجرة، وقد رأينا حال كثير منهم يسرق بعد خروجه من السجن، بل رأيناه يتعلم من المسجونين معه حيلا جديدة في السرقة والاعتداء على أموال الناس وترهيبهم. وهنا أشير إلى أن العقوبة في الإسلام تأتي بعد منظومة عجيبة من التربية والتوجيه، تبدأ من تثبيت العلاقة مع الخالق منذ الصغر، وذلك عن طريق تعليمه توحيد الله تعالى وغرس حب العبادات في قلبه والمداومة عليها، ثم تفتح له الشريعة طرائق اكتساب المال المباح وترشده إلى الجد والعمل، وتحيطه بأسرة مستقرة في فكرها ومزاجها. ولذلك لا نجد سارقا أو سارقة امتدت أيديهما إلى أموال الآخرين إلا وقد أسقطوا حواجز كثيرة قبل اقتراف الجرم. السارق لو كان يهمه أمر نفسه وعياله، ولو كان يعنيه أمر استقرار مجتمعه وطمأنينته، ما أقدم على ما أقدم عليه. ثم هل تظنون أن شريعة ربنا لم تحرص على حاجات الناس، ولم توجب ما يسد كفايتهم لئلا يسرقوا ويعتدوا على الآخرين؟ أما تعددت نصوص الشريعة التي تحث على العمل وعلى الكسب من تعب اليد وعلى الرضا بما قسم الله؟ أليس في الزكاة مصرف للفقراء وآخر للمساكين وآخر للغارمين الذين استدانوا لحاجاتهم؟ هل تأملتم في مصرف الكفارات والغنائم والفيء وغير ذلك؟ هذا فضلا عن منظومة الصدقات الاختيارية من الوقف والوصية والكفالة وغير ذلك. أقول لو أقيم شرع الله تعالى في مجالي التربية والعقوبة لم تنع أصحاب القلوب المريضة عن العبث بحياة الناس وأموالهم، ولتحقق الردع المرجو من هذه العقوبة. وقد ذكر أهل التفسير أن قطع اليد كان معمولا به في الجاهلية، فقرر الإسلام ما كان معمولا به وضبط أحكامه، يعني أو ضبط فقهه بأحكام تضمن تحقيق مقاصد الشريعة من هذا الحكم. جزاء بما كسبا، كانت هذه العقوبة مجازاة ومكافأة على اعتدائهما على ما لا حق لهم فيه، فقد سرقا بأيديهما فناسب أن تقطع اليد التي اعتدت وخانت، نكالا من الله، يعني هذه عقوبة من الله على صنيعهما، أوجبها على من فعل ذلك. لا تترددوا في إقامة شرع الله ولا تضعفوا ولا تستبدلوه بغيره من شرائع أهل الأرض، والله عزيز حكيم سبحانه، غالب في أمره ولا يغالب، قوي في انتقامه ولا يعجزه شيء، وهو حكيم في شرعه وقدره وتدبيره وقضائه، وهو العالم بعواقب الأمور. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هذا من جمال ديننا ورقيه بأهله وأتباعه، باب التوبة مفتوح للجميع، والله يغفر ويتوب على صاحب الذنب وإن أقدم واحدهم على فعل كبيرة من كبائر هذا الدين، وإن ظلم واحدهم نفسه بمعصيته لربه جل وعلا، سرق من غيره، التوبة تقبل. لكن هذه التوبة مشروطة لتكون مقبولة عند الله تعالى، ولينتفع بها صاحبها غدا عند وقوفه بين يدي خالقه للحساب والجزاء. لا بد أن يتبع المقبل على الله تعالى توبته بالعمل الصالح، ولا بد أن يصلح أحواله مع الله تعالى فيعمل على تزكية نفسه وتعاهدها بالخيرات والمسابقة في القربات، وهو الإصلاح المطلوب في الآية: من تاب من بعد ظلمه وأصلح، التوبة التي يقبلها الله إنما هي فيما بين العبد وبين ربه، بمعنى أن توبته لا تسقط وجوب إقامة الحد عليه، فقد جعل الشرع إقامة الحد على السارق والسارقة سببا لتكفير هذه الكبيرة وغفرانها، وهذا يدل على ارتباط الدار الدنيا بالآخرة في شريعتنا، ويدل على حرص الشرع على توبة العبد ورجوعه إلى الله تعالى في كل وقت وحين ما لم تبلغ الروح التراقي. واعلموا كذلك أن توبة السارق أو السارقة إلى الله تعالى لا تسقط وجوب رد الحق إلى صاحبه، يعني يجب على السارق في جميع الأحوال أن يرد المال المسروق إلى صاحبه أو يضمن هذا المال إن استهلك ولم يكن موجودا. تتمة تفسير الصفحة يأتيكم في القسم الثاني بعون الكريم. صلى الله عليه وسلم يتقبل، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.